الشيخ عبد الرحمن. تجيب شيء؟ شرب. يلا سكت. تبدأ يا شيخ تبدأ جميل تبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسرنا في هذه الليلة الطيبة في هذا المسجد الطيب أن نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليمان الله الرحيلي، الأستاذ في الجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدرس في المسجد النبوي، ليتكلم ويحاضر عندنا الليلة محاضرة بعنوان واستقم كما أمرت. وقبل بدء المحاضرة نحب أن ننوه أن الأسئلة تكون إن شاء الله مكتوبة وستوزع أوراق مع أقلام، فمن كان لديه سؤال فليتفضل به، ونترك المجال للشيخ ليفيدنا في هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يفتح عليه وعلينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يجمعكم جميعا على الهدى والتقى، وأن لا يفرق كلمتكم، وأن ينزل الخير والبركة عليكم وعلى بيوتكم وعلى أهليكم. أيها الفضلاء، إن لربنا سبحانه وتعالى صراطا مستقيما، من لزمه فقد اهتدى، ومن أعرض عنه فقد غوى. وقد علم أعداء الله وعلى رأسهم إبليس هذه الحقيقة العظمى، فوجهوا سهامهم إلى صراط الله عز وجل، يريدون أن يصرفون عنه إلى أي جهة كانت. فقال إبليس لربنا سبحانه وتعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فتعهد وتوعدنا أمام ربنا سبحانه وتعالى أن يقعد لنا صراط ربنا المستقيم، يقعد بحيث لا ينفك عن ذلك أبدا، وأن يأتينا من كل جهة ليصرفنا عن صراط ربنا سبحانه وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهكذا ورث أعداء الله هذا عن إبليس، فوجهوا سهامهم إلى هذا الصراط. فينبغي على العبد أن يعي هذه الحقيقة المطلقة. وقد بين الله عز وجل لنا صراطه المستقيم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق خير إلا وقد بين لنا، ولم يبق شر إلا وقد حذرنا منه. ثم قال ربنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا الإشارة تكون لموجود، أن هذا الذي قرر في القرآن وقرر على لسان سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم هو صراط المستقيم لا صراط غيره، فهو صراط واحد وليس طرقا متعددة. فاتبعوا هذا الصراط والزموه وكونوا سائرين على وفق كتاب الله ومتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعوا السبل التي تكون على جانبي الصراط وليست من الصراط، وإنما يدعو إليها أعداء الحق. فإنكم إن زللتم عن صراط الله تفرقتم، فارقتم الحق وتفرقتم عن الحق. وأمرنا الله عز وجل أن نسأله الهداية إلى صراطه المستقيم في كل يوم وليلة 17 مرة، وقد نزيد بعدد ما نزيد من الصلوات. فأوجب علينا أن نقرأ سورة الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم في كل أجزاء يومنا، في أول النهار وإدبار الليل في صلاة الفجر، وفي وسط النهار في صلاة الظهر، وفي الصلاة الوسطى صلاة العصر، وعند إقبال الليل وإدبار النهار في صلاة المغرب، وعندما نبدأ في الثلث الأول أو عندما نكون في الثلث الأول في صلاة العشاء. نسأل الله في كل ركعة أن يهدينا صراطه المستقيم، ولقائل منكم أن يقول: نحن نصلي، فإذا نحن مهتدون إلى الصراط المستقيم، فلماذا نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم؟ إن الهداية إلى الصراط المستقيم تشمل معرفته ومعرفة تفاصيله، وتشمل العمل بهذه المعرفة، وتشمل الثبات على هذا الصراط حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما أعظم حاجتنا إلى أن نسأل الله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، أن يثبتنا على هذا الصراط حتى نلقاه سبحانه وتعالى. وهذا الصراط بينه الله لنا، وهو أنه صراط الأنبياء الذين أمرنا الله أن نهتدي ونقتدي بهم، وليس صراط المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا، وعلى رأسهم اليهود، وليس صراط الضالين الذين عملوا بلا علم وعلى رأسهم النصارى، وإنما هو صراط الأنبياء عليهم السلام الذين أنعم الله عز وجل عليهم فدلهم وهداهم وعلمهم، وأمرنا الله عز وجل أن نستقيم، وبين لنا هذه الاستقامة فقال سبحانه: واستقم كما أمرت. فأوجب علينا الاستقامة. وكيف تكون هذه الاستقامة؟ كما أمرنا، ليس بأهوائنا وليس بعواطفنا وليس بزخرفة الأقوال، وإنما بصدق المقال. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم: واستقم كما أمرت. وفي الآية الأخرى: فاستقم كما أمرت. هذا طريق الاستقامة الواجب علينا أن نتبعه، أن نلزم القرآن والسنة. وهذه الاستقامة لا تكون إلا إذا تركنا الهوى. فالمستقيم منا من خرج من داعية هواه إلى طاعة مولاه، من زكى نفسه بأن ترك الهوى وحرص على طاعة المولى سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ولا تتبع أهواءهم، فإن اتباع الهوى لا يقود إلا إلى الانحراف عن صراط الله المستقيم سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أحبتي أن نعي هذه الحقيقة. ورأس الاستقامة التوحيد، أصل الاستقامة التوحيد، فلا استقامة بلا توحيد. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا فوحدوا الله في ألوهيته، ووحدوا الله في ربوبيته، ووحدوا الله في أسمائه وصفاته، وآمنوا بملائكته، وآمنوا برسله، وآمنوا بكتبه، وآمنوا باليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى، ولم يخلقوا إيمانهم بشرك، بأي شرك ولو كان صغيرا، أولئك لهم الأمن في دنياهم وأخراهم، ففي يوم الفزع هم آمنون، وفي الجنة هم في غرفات آمنون، وفي الدنيا هم آمنون، وهم أيضا مهتدون. فلا هداية بدون التوحيد. فأصل الهداية إلى الصراط المستقيم ورأس الصراط المستقيم أن نوحد ربنا سبحانه وتعالى، ثم في ظل هذا نعمل بالصالحات بعلم وحكمة فنكون من المتقين، نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو ثواب الله، ونترك معصية الله على نور من الله نخاف عذاب الله، نعمل الطاعة لأن الله أمرنا بها مخلصين لله، لا ننظر إلى الناس ولا إلى ما في أيدي الناس، وإنما قلوبنا معلقة بربنا سبحانه وتعالى، نرجو ما عند الله ونترك المعاصي لا تشددا ولا حملا للنفس، وإنما لأن الله حرمها نخاف عذاب الله، ولا نتساهل في هذا الطريق. فإن الاستقامة تقتضي أن نكون على حذر. ولذلك قال القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. خل الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، ما دمت علمت أنه ذنب فإن الله لا يرضى به، فإياك أن تفعله. وإذا زخرفت لك النفس الذنب ودعتك إلى الذنب فتذكر أن الله يراك في أي مكان كنت، تذكر أن الله يراك وأن الله يسمعك، فاستحي من نفسك كيف تستحي من خلق الله ولا تستحي من الله. لو رآك أحد وأنت تريد المعصية لكففت من أجل المخلوق، فكيف تقدم على المعصية وأنت تعلم أن الله يراك وأنت تعصيه وهو الذي أنعم عليك. ويذكر أن أحد السلف كان يحب أحد تلاميذه أكثر من غيره من التلاميذ، فكأن التلاميذ وجدوا في أنفسهم شيئا، فأعطى كل واحد منهم طائرا وقال اذبحه حيث لا يراك أحد. فكلهم أتى في اليوم التالي وقد ذبح طائرة، إلا هذا التلميذ الذي يحبه الشيخ ويفضله على غيره أتى بالطائر حيا، فسأل كل واحد، فكل قال أنا ذبحته هنا وأنا ذبحته هنا وأنا ذبحته هنا. ثم قال لهذا: ما الذي جعلك تعصي أمري ولم تذبحه؟ قال: ما وجدت مكانا أستطيع أن أذبحه فيه ولا يراني أحد، فإني كلما ذهبت إلى مكان علمت أن الله يراني سبحانه وتعالى. فبين لهم لما يحبه، لهذه المراقبة لله سبحانه وتعالى. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، إياك أن تقول هذا الذنب صغير بسيط، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، يعني كن مستعدا منتبها. فإن الإنسان في الدنيا بين الشهوات والشبهات، وهي كالشوك، والذي يمشي في أرض شوك ينظر إلى موطئ قدمه حتى لا يصيبه الشوك. لا تحقرن صغيرة، فإن الذنب الصغير يجمع مع الذنب الصغير حتى يؤثر في القلب. فإن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن زاد زادت حتى ترين على قلبه، وإن تاب منه وندع صقل منها، صقل مثل صقل الزجاج، فإنه لا يبقى منه شيء. إن الجبال من الحصى، ما الجبال إلا حصى مجموعة. فينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل، فإن هذا أصل في الاستقامة على صراط الله سبحانه وتعالى. وينبغي علينا أيها الإخوة أن نعلم أن هذا الصراط صراط واحد، فالمسلمون جميعا جماعتهم الدينية جماعة واحدة، لا جماعات، جماعة الدين جماعة واحدة. الناس في الكويت وفي السعودية وفي مصر وفي اندونيسيا وفي ماليزيا ينبغي أن يكونوا على جماعة واحدة. ما هذه الجماعة؟ هي صراط الله المستقيم، أن يكونوا على صراط الله المستقيم، أن يكونوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة، وهذه تفسر هذه. فجماعة الدين جماعة واحدة، ينبغي علينا أن نتواصى على أن نجتمع عليها، وأن لا نفرق أنفسنا على جماعات في ديننا. أما جماعة الأبدان فهي تتبع السلطان، فجماعة كل بلد مع أميرها هذه تسمى جماعة الأبدان، ونحن لا نتكلم عنها، وإنما نتكلم عن جماعة الدين. جماعة الدين هي التي لزمت صراط الله المستقيم، فينبغي علينا أحبتي في الله أن نتعاون على ذلك، وأن نجتهد في الثبات على صراط الله سبحانه وتعالى. هذا ما أحببت ذكره في الدقائق التي اتفقت مع أخي الشيخ بندر عليها، حيث ذكرت له أني سأجعل الكلمة في ربع ساعة، وأحسب أني زدت على ما وعدت، لكن أرجو أن يكون فيما ذكرت ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وأسأل الله عز وجل أن نكون ممن اعتبر في الدنيا فأصلح دنياه لتصلح له آخرته، وأن يجعلني وإياكم جميعا ممن إذا ذكر تذكر، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الأتقياء الأزكياء في الدنيا السعداء في الآخرة. فإن الإنسان وهو في الدنيا كادح إلى ربه بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وملاقيه يوم القيامة، ملاقي ربه وملاقي عمله، والناس يوم القيامة إما أشقياء وإما سعداء. أما الأشقياء فوجوههم مهانة حقيرة ذليلة سوداء من شدة المهانة، لأن قلوبهم قد امتلأت هوانا، فظهر الهوان في وجوههم وزاد هوانهم، أن النار قد جيئت إليهم وأزلفت لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فرأوها وعرضوا عليها فزادوا خزيا وزادوا مهانة، فينظرون إليها من طرف خفي كالذي يهدد بالسيف ليقتل به، فينظر إلى السيف خائفا من طرف خفي، هكذا حالهم، وهم مع ذلك عاملون بما يعذبهم، فيحملون الأغلال الثقيلة ويجرون السلاسل الطويلة ويسيرون في لهب ونار، والعياذ بالله. طعامهم الضريع، وهو نبت له ورق يكون في وسط شوك عريض قوي يضر من يأخذ الورق من بينه، وإذا يبس صار سما. والضريع هو هذا النبات إذا أصبح يابسا، فإذا جاعوا واشتد جوعهم لا يأكلون إلا من هذا الورق الذي يضرهم ويحرق أجوافهم، ولا يشربون إلا من ماء قد بلغ الغاية في الحرارة، ومن صديد أهل النار، ومما يخرج من فروج النساء اللاتي في النار، وهو ليس قريبا منهم، بل إذا عطش أحدهم لا يستطيع أن يشرب بنفسه، وإنما يستغيث 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 حتى يغاث، فيأتيه الملائكة بهذا الشراب شديد الحرارة، فإذا قربه من وجهه تساقط جلد وجهه من شدة حرارته، فإذا شربه صهر ما في بطنه به. وأما أهل السعادة الذين لزموا صراط الله المستقيم في الدنيا، فإن وجوههم ناعمة في ذلك اليوم، يظهر السرور على وجوههم، ويظهر أن تظهر النعومة على بشرتهم، لأنهم منذ فارقوا الدنيا وهم في نعيم، لما حضرتهم الوفاة، لما حضرتهم الوفاة وهم بين أهليهم، الملائكة ينادونهم ببشارة: أيتها النفس الطيبة اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. تسمع هذه البشارة وهي تنزع منها الروح، فتسيل هذه الروح كما يسيل الماء من فم القربة، ثم إذا حملت على الأعناق على النعش وأهلها يبكون تقول قدموني قدموني لما تعلمه من نعيم في قبرها. فإذا دخلت قبرها وفتنت وامتحنت وفازت كانت في نعيم في قبرها، فإذا بعثت يوم القيامة كانت في أمن. ثم يؤتي الله عز وجل كل واحد منهم كتابه بيمينه فيرجع إلى أهله مسرورا، قد ظهر النعيم على وجهه لما رآه من خير له. فإذا دخل الجنة عظم نعيمه وكان في نعيم عظيم. والدنيا يا أحبتي قصيرة قصيرة، مهر الآخرة مهر الجنة أن نصبر في الدنيا، والدنيا قصيرة، فينبغي يا إخوة أن نصبر ونصابر حتى نخرج منها بخير ونكون سعداء يوم القيامة. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من خير عبادك الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. اللهم أطل أعمارنا في طاعة، اللهم أطل أعمارنا في طاعة، اللهم أطل أعمارنا في طاعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من شرار عبادك الذين طالت أعمارهم وساءت أعمالهم. نعوذ بك يا ربنا من سوء الحال، نعوذ بك يا ربنا من سوء الحال، نعوذ بك يا ربنا من سوء الحال. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك بعد هذه الفريضة المباركة أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم لا تجعلنا نفقد والدا ولا ولدا، اللهم لا تجعلنا نفقد في الجنة والدا ولا ولدا، اللهم لا تجعلنا نفقد في الجنة والدا ولا ولدا، واجعلنا في سرور في الجنة مع أهلنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا احفظ الكويت، احفظ أرضها واحفظ أهلها واحفظ المقيمين فيها واحفظ أميرها وزد خيرها يا رب العالمين. اللهم من أراد الكويت وخيرها وأمنها واستقرارها بسوء وشر وفتنة فادفع شره بما شئت يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بزيادة الخير لإخواننا في كويتنا، اللهم أقر أعيننا بزيادة المحبة بين إخواننا في كويتنا. اللهم يا ربنا نسألك أن تزيدنا من البر والتقوى. اللهم يا ربنا من علمته منا مقيما على طاعة فثبته عليها وزده من الخير وتقبل منه يا رب العالمين، ومن علمته منا مقيما على معصية فكرهه في تلك المعصية وباعد بينه وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب، وارزقه توبة صادقة منها وتقبلها منه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من الصادقين في أقوالهم، ومن الذين إذا قالوا عملوا وإذا ذكروا تذكروا وإذا نظروا اعتبروا، واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا ونبينا وسلم.
جزا الله الشيخ على ما قدم هذه المحاضرة وهذه الكلمة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة. ونستأذن شيخنا الحبيب في عرض بعض الأسئلة عليه، جزاه الله خير.
خالفت الشرط لكن
الله يجزاك، ننشئ شرطا جديدا يا شيخ. الله
شيء من الأسئلة، شيء من الأسئلة،
ننتقل ونتوقف
شيء من الأسئلة.
يقول السائل شيخنا حفظكم الله، كيف نربي أولادنا على الاستقامة في هذا الزمان هناك كثير من الأمور التي تشوش علينا وعليهم.
الحمد لله، لا شك أن تربية الأبناء من الواجبات الشرعية، والإنسان إذا ربى أبناءه كان أول المنتفعين بهذه التربية. فإن من أعظم ما يشقي الأب أن يرى أبناءه في معصية أو أن يرى عقوقا منهم، فإذا أحسن تربيتهم مخلصا لله في أول حياتهم فإن المرجو من الله أن يحقق له مناه وأن يجعلهم صالحين بررة به. كما أنه إذا أحسن تربيتهم فمات كانوا له عمرا ثانيا، فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: منها ولد صالح يدعو له، وإن العبد لترفع درجته فيقول يا ربي أنى لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. ولا شك أن تربية الأبناء من الواجبات الشرعية، فيجب على المؤمن أن يقي نفسه وأهله النار، ويحرم عليه أن يغشهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وفي رواية: إلا لم يدخل الجنة معهم. فينبغي على العبد أن يحرص على تربيتهم. ونحن في زمن انفجرت فيه الشهوات فتعددت ألوانها وأصبحت تصل إلى بيوتنا وكثرت فيه الشبهات، فالواجب علينا أن نحذر أيما حذر، وأن نربي أبناءنا وأن نراقبهم من غير تهمة، نراقبهم مراقبة ذكية بلا تهمة لهم، وأن ننتبه لمن يجالسهم. فإن المجالس مجانس والصاحب ساحب، فينبغي أن نحذر من أن يجالس جليس السوء، سواء في باب الشهوات يدلهم على المخدرات يدلهم على أو في باب الشبهات يدلهم على الغلو في الدين ويجعلهم من الغلاة، من الخوارج، من الدواعش، من الذين لا يقيمون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قدرا. نحذر من أن يجالسهم هؤلاء. وأهل الشر يا إخوة تفننوا، حتى أنهم اليوم أصبحوا يصلون إلى أبنائنا عن طريق الألعاب الإلكترونية، هذه الألعاب التي يلعب بها الأطفال مباشرة، هذه يدخل عليهم أصحاب الأفكار الضالة ويدخلون عليهم الأفكار الضالة. وذلك لا تعجب أنك اليوم تسمع بالعجب، فتسمع أن ابنا يقتل أباه أو يقتل أمه، بل يطعنها بالسكين عدة طعنات، لأن أعداءنا يربون أبناءنا ونحن لا نشعر. فيجب علينا أن نحذر وأن لا نسلمهم الراية، بل نربي أبناءنا تربية صحيحة، فنكون قريبين منهم ونحاورهم محاورة تدركها عقولهم. يا إخوة، اليوم ما ينفع الزجر. قديما كان الرجل يقول له والده هذا عيب فخلاص، هذا حرام خلاص. أما اليوم فلابد من الحوار. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فانتهره القوم يسأل شيئا عجيبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذنه. فاقترب شيئا، قال أذنه، فاقترب شيئا قال أذنه، حتى جلس بجواره فقال أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال فكل الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال فكل الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال فكل الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لعمتك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال فكل الناس لا يرضونه لعماتهم. أترضاه لخالتك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال فكل الناس لا يرضونه لخالاتهم. والنساء ما يخرجن عن هذا. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطهر قلبه ويحصن فرجه، فخرج كل هذا من قلبه. نحاور أبناءنا بما يفهمون، ونقدم الرفق على كل شيء، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، ولا نلجأ إلى غير الرفق إلا عند الحاجة الشديدة. ومن تربيتهم يا إخوة أن ندعو لهم. اليوم قل الدعاء للأبناء، ندعو لهم في صلواتنا في خلواتنا أن يهديهم الله وأن يصلحهم الله، وهذا شأن الأنبياء والصالحين. ومن تربيتهم أن نلحقهم بحلق القرآن التي يقوم عليها الثقات، فلا أعظم تهذيبا للنفس من كلام الله سبحانه وتعالى. وقد قرأت وأنا أدخل المسجد إعلانا عن حلقات في هذا المسجد، فأحث الجميع على الحرص على إلحاق الأبناء بهذه الحلق. ووالله يا إخوة إن دراسة القرآن وحفظ القرآن لا يؤثر في الدراسة، بل ثبت بالأبحاث أن الذين يحفظون القرآن أكثر اجتهادا في دروسهم من غيرهم. ثم الحرص على إحضارهم عند الذكر، فإن الذكرى ليست للكبار فقط، وقد كان السلف يحضرون أبناءهم ويسمعونهم حتى العلم من أجل أن تزكو أنفسهم. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذا الأمر العظيم، وعلى أن نقوم بهذا الثغر الكبير. والتربية اليوم أساس الصلاح غدا، والتوفيق كله بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
جزا الله الشيخ. هذا السائل يسأل يقول: ما معنى قول الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟
نعم، معناه عند أهل العلم الذين يستمعون القول الحسن، فلا يستمعون باطلا ولا يجالسون أهل الباطل، فإذا سمعوا القول اتبعوا أحسنه. فقد يكون القول يدل على مصلحة، والقول الآخر يدل على مصلحة أعلى منها، فيتبع المصلحة الأعلى. إذا كان يستطيع ذلك، وإلا لزم المصلحة. مثلا في الصيام، هناك مصلحة للصيام لازمة لكل مكلف، وهو الصيام المفروض الواجب. ثم بعد ذلك هناك مصلحة النفل، والنفل بعضه أعلى من بعض، أعلاه أن يصوم يوما ويفطر يوما، ثم أدون منه أن يصوم محرم وشعبان وثلاثة أيام من كل شهر من منتصف الشهر، والخميس والجمعة، ثم أدنى. فالمشروع للمسلم أن يبحث عن المصلحة الأعلى ما دام ذلك ممكنا، فإن لم يمكن يأخذ الأقل، لكن لا يسقط عن الحسن، لا يسقط عن الحسن. ومن قواعد الشريعة يا إخوة في التعبد بالنوافل أن تختار ما تستطيع الثبات عليه، ليس أن تختار الأكثر، وإنما أن تختار ما تستطيع الثبات عليه. فإن كنت تستطيع الثبات على الأكثر فحسن، لكن إذا لم يكن فاختر ما تستطيع الثبات عليه. مثلا في قيام الليل اجعل لك وردا، فإذا كنت تستطيع أن تثبت على صلاة 11 ركعة فاجعلها 11 ركعة تصليها كل ليلة. إذا كنت تعرف من نفسك أنك لا تستطيع على 11 ركعة فانظر ماذا تستطيع. تستطيع 5، الأفضل أن تجعلها 5. فإن نشطت في ليلة زد، لا بأس. ما تستطيع 5، ما تستطيع أن تستمر عليها، اجعلها 3. وإذا نشطت في ليلة من الليالي زد. فإن هذا من قواعد التعبد لله عز وجل بالنوافل. فالمقصود من الآية أن يبتعد المسلم عن القول السيء، ثم إذا تفاوت القول الحسن فإنه يأخذ أعلى المصالح إذا أمكنه، وإلا أخذ ما دونها، فما دون ما لم يسقط عن القول الحسن. نعم.
يقول السائل: ما أهمية فهم الصحابة في اعتبار الاستقامة في الدين؟
لا شك أن لزوم طريق الصحابة رضوان الله عليهم هو أصل في فهم الدين، ولذلك يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هاتان القاعدتان في الاستقامة: القاعدة الأولى أن تكون في شق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدور معه حيث دار. أما من شاقق الرسول صلى الله عليه وسلم فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في جانب وهو في جانب، فإنه في طريق الضلالة. والقاعدة الثانية أن تكون على سبيل المؤمنين. ومن المؤمنون يا إخوة عند نزول الآية؟ هم الصحابة، هم الصحابة. فمن أراد الاستقامة فعليه باتباع سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أهل التقى، وهم أهل الحق، وهم أولى بالحق. فلا بد أن نفهم الدين بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عده العلماء من معجزاته، فإنه قال للناس: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الخطاب لمن يا إخوة؟ للصحابة. قال العلماء: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا ورأى الصحابة الخلاف. ما مات الصحابة رضوان الله عليهم إلا وقد رأوا الخلاف، ما مات الصحابة إلا وقد رأوا الخلاف، فظهر الخوارج وظهر القدرية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون. طيب، إذا رأينا الاختلاف الكثير فمن نجا؟ ما هو الصراط المستقيم؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأضراس، قال العلماء: دل هذا على أن الحق في السنة وفيما عليه السلف رضوان الله عليهم، ثم قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا قال عضوا عليها بالنواجذ؟ قال العلماء: لأن عادة الإنسان إذا أراد أن يمسك شيئا عض عليه بأسنانه، والمقصود أنك إذا تمسكت بالسنة سيأتي أناس يريدون جذبك من السنة وتنفيرك عن السنة، ويصفون أهل السنة بالألقاب حتى تبتعد عنه، فتمسك بذلك كالذي يعض على الشيء بأسنانه. وإياكم ومحدثات الأمور. ما هي محدثات الأمور؟ ما أحدث من غير السنة وغير ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم يتقرب به إلى الله. إياكم وإياكم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه سيكون هناك خلاف، وأن كل إنسان سيقول الحق معي، تعالوا معي، كونوا مع جماعتي. طيب كيف نعرف الحق والكل يقول أنا على الحق، ولربما قال أنا على السنة؟ العلامة واضحة، ليست المسألة بالدعوة. من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم منهج السلف ويسير على طريق السلف هو الذي على الحق، كونوا معه وناصروه وكونوا في ركابه سائرين تصلوا إلى المقصود إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعظم لي ولكم الأجر، وأن يزيدنا وإياكم خيرا وبركة. لا تعجل عليه. وأن يجزيكم عني خيرا على حضوركم تشريفكم لي وصبركم وحسن استماعكم، ويعلم الله أني شرفت بكم، وأسأل الله عز وجل أن يرفع قدركم ويجعل سعادتكم في الدنيا والآخرة. وفي هذا كفاية، وأستأذنكم جميعا والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. شيخ بندر يريد يأخذ الميكروفون.
نشكر الشيخ على ما قدم في هذه المحاضرة الطيبة والكلمة النافعة التي نسأل الله عز وجل يجعلها فاتحة خير، وأن يجعلها في ميزان حسنات الشيخ وفي ميزان حسناتكم أنتم الذين تكبدتم الحضور والعناء. الشيخ عبد الرحمن، تجيب شيء؟ شرب. يلا بسكت. ابدا يا شيخ، ابدا يا شيخ، ابدا جميل جميل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسرنا في هذه الليلة الطيبة في هذا المسجد الطيب أن نستضيف فضيلة الشيخ
الأستاذ الدكتور سليمان بن سليمان الله الرحيلي الأستاذ في الجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدرس في المسجد النبوي ليتكلم ويحاضر عندنا الليلة محاضرة بعنوان واستقم كما أمرت. وقبل بدء المحاضرة نحب أن ننوه أن الأسئلة تكون إن شاء الله مكتوبة وستوزع أوراق مع أقلام، فمن كان لديه سؤال فليتفضل به، ونترك المجال للشيخ ليفيدنا في هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يفتح عليه علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يجمعكم جميعا على الهدى والتقى، وأن لا يفرق كلمتكم، وأن ينزل الخير والبركة عليكم وعلى بيوتكم وعلى أهليكم. أيها الفضلاء، إن لربنا سبحانه وتعالى صراطا مستقيما، من لزمه فقد اهتدى، ومن أعرض عنه فقد غوى. وقد علم أعداء الله وعلى رأسهم إبليس هذه الحقيقة العظمى، فوجهوا سهامهم إلى صراط الله عز وجل، يريدون أن يصرفون عنه إلى أي جهة كانت. فقال إبليس لربنا سبحانه وتعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فتعهد وتوعدنا أمام ربنا سبحانه وتعالى أن يقعد لنا صراط ربنا المستقيم، يقعد بحيث لا ينفك عن ذلك أبدا، وأن يأتينا من كل جهة ليصرفنا عن صراط ربنا سبحانه وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهكذا ورث أعداء الله هذا عن إبليس، فوجهوا سهامهم إلى هذا الصراط. فينبغي على العبد أن يعي هذه الحقيقة المطلقة. وقد بين الله عز وجل لنا صراطه المستقيم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق خير إلا وقد بين لنا، ولم يبق شر إلا وقد حذرنا منه. ثم قال ربنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا الإشارة تكون لموجود، أن هذا الذي قرر في القرآن وقرر على لسان سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم هو صراط المستقيم، لا صراط غيره، فهو صراط واحد وليس طرقا متعددة، فاتبعوا هذا الصراط والزموه، وكونوا سائرين على وفق كتاب الله ومتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعوا السبل التي تكون على جانبي الصراط وليست من الصراط، وإنما يدعو إليها أعداء الحق، فإنكم إن زللتم عن صراط الله تفرقتم، فارقتم الحق وتفرقتم عن الحق. وأمرنا الله عز وجل أن نسأله الهداية إلى صراطه المستقيم في كل يوم وليلة 17 مرة، وقد نزيد بعدد ما نزيد من الصلوات، فأوجب علينا أن نقرأ سورة الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم في كل أجزاء يومنا، في أول النهار وإدبار الليل في صلاة الفجر، وفي وسط النهار في صلاة الظهر، وفي الصلاة الوسطى صلاة العصر، وعند إقبال الليل وإدبار النهار في صلاة المغرب، وعندما نبدأ في الثلث الأول أو عندما نكون في الثلث الأول في صلاة العشاء. نسأل الله في كل ركعة أن يهدينا صراطه المستقيم، ولقائل منكم أن يقول نحن نصلي فإذا نحن مهتدون إلى الصراط المستقيم، فلماذا نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم؟ إن الهداية إلى الصراط المستقيم تشمل معرفته ومعرفة تفاصيله، وتشمل العمل بهذه المعرفة، وتشمل الثبات على هذا الصراط حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما أعظم حاجتنا إلى أن نسأل الله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، أن يثبتنا على هذا الصراط حتى نلقاه سبحانه وتعالى. وهذا الصراط بينه الله لنا، وهو أنه صراط الأنبياء الذين أمرنا الله أن نهتدي ونقتدي بهم، وليس صراط المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا، وعلى رأسهم اليهود، وليس صراط الضالين الذين عملوا بلا علم وعلى رأسهم النصارى، وإنما هو صراط الأنبياء عليهم السلام الذين أنعم الله عز وجل عليهم فدلهم وهداهم وعلمهم. وأمرنا الله عز وجل أن نستقيم، وبين لنا هذه الاستقامة فقال سبحانه واستقم كما أمرت، فأوجب علينا الاستقامة. وكيف تكون هذه الاستقامة؟ كما أمرنا، ليس بأهوائنا وليس بعواطفنا وليس بزخرفة الأقوال، وإنما بصدق المقال، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم واستقم كما أمرت، وفي الآية الأخرى فاستقم كما أمرت. هذا طريق الاستقامة الواجب علينا أن نتبعه، أن نلزم القرآن والسنة. وهذه الاستقامة لا تكون إلا إذا تركنا الهوى، فالمستقيم منا من خرج من داعية هواه إلى طاعة مولاه، من زكى نفسه بأن ترك الهوى وحرص على طاعة المولى سبحانه وتعالى. ولذلك قال ولا تتبع أهواءهم، فإن اتباع الهوى لا يقود إلا إلى الانحراف عن صراط الله المستقيم سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أحبتي أن نعي هذه الحقيقة، ورأس الاستقامة التوحيد، أصل الاستقامة التوحيد، فلا استقامة بلا توحيد. يقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا فوحدوا الله في ألوهيته، ووحدوا الله في ربوبيته، ووحدوا الله في أسمائه وصفاته، وآمنوا بملائكته، وآمنوا برسله، وآمنوا بكتبه، وآمنوا باليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى، ولم يخلقوا إيمانهم بشرك، بأي شرك ولو كان صغيرا، أولئك لهم الأمن في دنياهم وأخراهم، ففي يوم الفزع هم آمنون، وفي الجنة هم في غرفات آمنون، وفي الدنيا هم آمنون، وهم أيضا مهتدون. فلا هداية بدون التوحيد، فأصل الهداية إلى الصراط المستقيم ورأس الصراط المستقيم أن نوحد ربنا سبحانه وتعالى، ثم في ظل هذا نعمل بالصالحات بعلم وحكمة فنكون من المتقين، نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو ثواب الله، ونترك معصية الله على نور من الله نخاف عذاب الله، نعمل الطاعة لأن الله أمرنا بها مخلصين لله، لا ننظر إلى الناس ولا إلى ما في أيدي الناس، وإنما قلوبنا معلقة بربنا سبحانه وتعالى، نرجو ما عند الله ونترك المعاصي لا تشددا ولا حملا للنفس، وإنما لأن الله حرمها نخاف عذاب الله، ولا نتساهل في هذا الطريق، فإن الاستقامة تقتضي أن نكون على حذر. ولذلك قال القائل خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. خلي الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، ما دمت علمت أنه ذنب فإن الله لا يرضى به، فإياك أن تفعله. وإذا زخرفت لك النفس الذنب ودعتك إلى الذنب فتذكر أن الله يراك في أي مكان كنت، تذكر أن الله يراك وأن الله يسمعك، فاستحي من نفسك كيف تستحي من خلق الله ولا تستحي من الله. لو رآك أحد وأنت تريد المعصية لكففت من أجل المخلوق، فكيف تقدم على المعصية وأنت تعلم أن الله يراك وأنت تعصيه وهو الذي أنعم عليك. ويذكر أن أحد السلف كان يحب أحد تلاميذه أكثر من غيره من التلاميذ، فكأن التلاميذ وجدوا في أنفسهم شيئا، فأعطى كل واحد منهم طائرا وقال اذبحه حيث لا يراك أحد، فكلهم أتى في اليوم التالي وقد ذبح طائرة، إلا هذا التلميذ الذي يحبه الشيخ ويفضله على غيره أتى بالطائر حيا، فسأل كل واحد، فكل قال أنا ذبحته هنا وأنا ذبحته هنا وأنا ذبحته هنا، ثم قال لهذا ما الذي جعلك تعصي أمري ولم تذبحه؟ قال ما وجدت مكانا أستطيع أن أذبحه فيه ولا يراني أحد، فإني كلما ذهبت إلى مكان علمت أن الله يراني سبحانه وتعالى، فبين لهم لما يحبه لهذه المراقبة لله سبحانه وتعالى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. إياك أن تقول هذا الذنب صغير بسيط، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، يعني كن مستعدا منتبها. فإن الإنسان في الدنيا بين الشهوات والشبهات، وهي كالشوك، والذي يمشي في أرض شوك ينظر إلى موطئ قدمه حتى لا يصيبه الشوك. لا تحقرن صغيرة، فإن الذنب الصغير يجمع مع الذنب الصغير حتى يؤثر في القلب. فإن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن زاد زادت حتى ترين على قلبه، وإن تاب منه ونزع صقل منها، صقل مثل صقل الزجاج، فإنه لا يبقى منه شيء. إن الجبال من الحصى، ما الجبال إلا حصى مجموعة. فينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل، فإن هذا أصل في الاستقامة على صراط الله سبحانه وتعالى. وينبغي علينا أيها الإخوة أن نعلم أن هذا الصراط صراط واحد، فالمسلمون جميعا جماعتهم الدينية جماعة واحدة، لا جماعات، جماعة الدين جماعة واحدة. الناس في الكويت وفي السعودية وفي مصر وفي إندونيسيا وفي ماليزيا ينبغي أن يكونوا على جماعة واحدة. ما هذه الجماعة؟ هي صراط الله المستقيم، أن يكونوا على صراط الله المستقيم، أن يكونوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال هي الجماعة، وهذه تفسر هذه، فجماعة الدين جماعة واحدة. ينبغي علينا أن نتواصى على أن نجتمع عليها، وأن لا نفرق أنفسنا على جماعات في ديننا. أما جماعة الأبدان فهي تتبع السلطان، فجماعة كل بلد مع أميرها هذه تسمى جماعة الأبدان، ونحن لا نتكلم عنها، وإنما نتكلم عن جماعة الدين. جماعة الدين هي التي لزمت صراط الله المستقيم. فينبغي علينا أحبتي في الله أن نتعاون على ذلك، وأن نجتهد في الثبات على صراط الله سبحانه وتعالى. هذا ما أحببت ذكره في الدقائق التي اتفقت مع أخي الشيخ بندر عليها، حيث ذكرت له أني سأجعل الكلمة في ربع ساعة، وأحسب أني زدت على ما وعدت، لكن أرجو أن يكون فيما ذكرت ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وأسأل الله عز وجل أن نكون ممن اعتبر في الدنيا فأصلح دنياه لتصلح له آخرته، وأن يجعلني وإياكم جميعا ممن إذا ذكر تذكر، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الأتقياء الأزكياء في الدنيا السعداء في الآخرة. فإن الإنسان وهو في الدنيا كادح إلى ربه بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وملاقيه يوم القيامة، ملاقي ربه وملاقي عمله، والناس يوم القيامة إما أشقياء وإما سعداء. أما الأشقياء فوجوههم مهانة حقيرة ذليلة سوداء من شدة المهانة، لأن قلوبهم قد امتلأت هوانا، فظهر الهوان في وجوههم وزاد هوانهم، أن النار قد جاءت إليهم وأزلفت لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فرأوها وعرضوا عليها فزادوا خزيا وزادوا مهانة، فينظرون إليها من طرف خفي كالذي يهدد بالسيف ليقتل به، فينظر إلى السيف خائفا من طرف خفي، هكذا حالهم. وهم مع ذلك عاملون بما يعذبهم، فيحملون الأغلال الثقيلة ويجرون السلاسل الطويلة ويسيرون في لهب ونار، والعياذ بالله. طعامهم الضريع، وهو نبت له ورق يكون في وسط شوك عريض قوي يضر من يأخذ الورق من بينه، وإذا يبس صار سما. والضريع هو هذا النبات إذا أصبح يابسا، فإذا جاعوا واشتد جوعهم لا يأكلون إلا من هذا الورق الذي يضرهم ويحرق أجوافهم، ولا يشربون إلا من ماء قد بلغ الغاية في الحرارة، ومن صديد أهل النار، ومما يخرج من فروج النساء اللاتي في النار، وهو ليس قريبا منهم، بل إذا عطش أحدهم لا يستطيع أن يشرب بنفسه، وإنما يستغيث حتى يغاث، فيأتيه الملائكة بهذا الشراب شديد الحرارة، فإذا قربه من وجهه تساقط جلد وجهه من شدة حرارته، فإذا شربه صهر ما في بطنه به. وأما أهل السعادة الذين لزموا صراط الله المستقيم في الدنيا، فإن وجوههم ناعمة في ذلك اليوم، يظهر السرور على وجوههم، ويظهر أن تظهر النعومة على بشرتهم، لأنهم منذ فارقوا الدنيا وهم في نعيم. لما حضرتهم الوفاة، وهم بين أهليهم، الملائكة ينادونهم ببشارة: أيتها النفس الطيبة اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. تسمع هذه البشارة وهي تنزع منها الروح، فتسيل هذه الروح كما يسيل الماء من فم القربة، ثم إذا حملت على الأعناق على النعش وأهلها يبكون، تقول: قدموني قدموني، لما تعلمه من نعيم في قبرها. فإذا دخلت قبرها وفتنت وامتحنت وفازت كانت في نعيم في قبرها، فإذا بعثت يوم القيامة كانت في أمن. ثم يؤتي الله عز وجل كل واحد منهم كتابه بيمينه، فيرجع إلى أهله مسرورا، قد ظهر النعيم على وجهه لما رآه من خير له. فإذا دخل الجنة عظم نعيمه وكان في نعيم عظيم. والدنيا يا أحبتي قصيرة قصيرة، مهر الآخرة مهر الجنة أن نصبر في الدنيا، والدنيا قصيرة، فينبغي يا إخوة أن نصبر ونصابر حتى نخرج منها بخير ونكون سعداء يوم القيامة. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من خير عبادك، الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. اللهم أطل أعمارنا في طاعة، اللهم أطل أعمارنا في طاعة، اللهم أطل أعمارنا في طاعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من شرار عبادك الذين طالت أعمارهم وساءت أعمالهم. نعوذ بك يا ربنا من سوء الحال، نعوذ بك يا ربنا من سوء الحال، نعوذ بك يا ربنا من سوء الحال. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك بعد هذه الفريضة المباركة أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تجعلنا نفقد والدا ولا ولدا، اللهم لا تجعلنا نفقد في الجنة والدا ولا ولدا، اللهم لا تجعلنا نفقد في الجنة والدا ولا ولدا، واجعلنا في سرور في الجنة مع أهلنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا احفظ الكويت، احفظ أرضها، واحفظ أهلها، واحفظ المقيمين فيها، واحفظ أميرها، وزد خيرها يا رب العالمين. اللهم من أراد الكويت وخيرها وأمنها واستقرارها بسوء وشر وفتنة فادفع شره بما شئت يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بزيادة الخير لإخواننا في كويتنا، اللهم أقر أعيننا بزيادة المحبة بين إخواننا في كويتنا. اللهم يا ربنا نسألك أن تزيدنا من البر والتقوى. اللهم يا ربنا من علمته منا مقيما على طاعة فثبته عليها وزده من الخير وتقبل منه يا رب العالمين، ومن علمته منا مقيما على معصية فكرهه في تلك المعصية وباعد بينه وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب، وارزقه توبة صادقة منها وتقبلها منه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من الصادقين في أقوالهم، ومن الذين إذا قالوا عملوا، وإذا ذكروا تذكروا، وإذا نظروا اعتبروا، واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا ونبينا وسلم.
جزا الله الشيخ على ما قدم هذه المحاضرة وهذه الكلمة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة. ونستأذن شيخنا الحبيب في عرض بعض الأسئلة عليه، جزاه الله خير.
خالفت الشرط لكن
الله يجزاهم، ننشئ شرطا جديدا.
شيء من الأسئلة.
يقول السائل شيخنا حفظكم الله، كيف نربي أولادنا على الاستقامة في هذا الزمان؟ هناك الكثير من الأمور التي تشوش علينا وعليهم.
الحمد لله، لا شك أن تربية الأبناء من الواجبات الشرعية، والإنسان إذا ربى أبناءه كان أول المنتفعين بهذه التربية، فإن من أعظم ما يشقي الأب أن يرى أبناءه في معصية أو أن يرى عقوقا منهم، فإذا أحسن تربيتهم مخلصا لله في أول حياتهم فإن المرجو من الله أن يحقق لهم مناه وأن يجعلهم صالحين بررة به، كما أنه إذا أحسن تربيتهم فمات كانوا له عمرا ثانيا، فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له، وإن العبد لترفع درجته فيقول يا رب أنى لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. ولا شك أن تربية الأبناء من الواجبات الشرعية، فيجب على المؤمن أن يقي نفسه وأهله النار، ويحرم عليه أن يغشهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: إلا لم يدخل الجنة معهم. فينبغي على العبد أن يحرص على تربيتهم. ونحن في زمن انفجرت فيه الشهوات فتعددت ألوانها وأصبحت تصل إلى بيوتنا وكثرت فيه الشبهات، فالواجب علينا أن نحذر أيما حذر، وأن نربي أبناءنا وأن نراقبهم من غير تهمة، نراقبهم مراقبة ذكية بلا تهمة لهم، وأن ننتبه لمن يجالسهم. فإن المجالس مجانس والصاحب ساحب، فينبغي أن نحذر من أن يجالس جليس السوء، سواء في باب الشهوات يدلهم على المخدرات يدلهم على أو في باب الشبهات يدلهم على الغلو في الدين ويجعلهم من الغلاة، من الخوارج، من الدواعش، من الذين لا يقيمون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قدرا. نحذر من أن يجالسهم هؤلاء. وأهل الشر يا إخوة تفننوا، حتى أنهم اليوم أصبحوا يصلون إلى أبنائنا عن طريق الألعاب الإلكترونية، هذه الألعاب التي يلعب بها الأطفال مباشرة، هذه يدخل عليهم أصحاب الأفكار الضالة ويدخلون عليهم الأفكار الضالة. وذلك لا تعجب أنك اليوم تسمع بالعجب، فتسمع أن ابنا يقتل أباه أو يقتل أمه، بل يطعنها بالسكين عدة طعنات، لأن أعداءنا يربون أبناءنا ونحن لا نشعر. فيجب علينا أن نحذر وأن لا نسلمهم الراية، بل نربي أبناءنا تربية صحيحة، فنكون قريبين منهم ونحاورهم محاورة تدركها عقولهم. يا إخوة، اليوم ما ينفع الزجر. قديما كان الرجل يقول له والده: هذا عيب فخلاص، هذا حرام خلاص. أما اليوم فلابد من الحوار. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فانتهره القوم يسأل شيئا عجيبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه. فاقترب شيئا قال: أدنه. فاقترب شيئا قال: أدنه. حتى جلس بجواره فقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: فكل الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: فكل الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: فكل الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: فكل الناس لا يرضونه لعماتهم. أترضاه لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: فكل الناس لا يرضونه لخالاتهم. والنساء ما يخرجن عن هذا. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطهر قلبه ويحصن فرجه، فخرج كل هذا من قلبه. نحاور أبناءنا بما يفهمون، ونقدم الرفق على كل شيء، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. ولا نلجأ إلى غير الرفق إلا عند الحاجة الشديدة. ومن تربيتهم يا إخوة أن ندعو لهم. اليوم قل الدعاء للأبناء، ندعو لهم في صلواتنا في خلواتنا أن يهديهم الله وأن يصلحهم الله، وهذا شأن الأنبياء والصالحين. ومن تربيتهم أن نلحقهم بحلق القرآن التي يقوم عليها الثقات، فلا أعظم تهذيبا للنفس من كلام الله سبحانه وتعالى. وقد قرأت وأنا أدخل المسجد إعلانا عن حلقات في هذا المسجد، فأحث الجميع على الحرص على إلحاق الأبناء بهذه الحلق. ووالله يا إخوة إن دراسة القرآن وحفظ القرآن لا يؤثر في الدراسة، بل ثبت بالأبحاث أن الذين يحفظون القرآن أكثر اجتهادا في دروسهم من غيرهم. ثم الحرص على إحضارهم عند الذكر، فإن الذكرى ليست للكبار فقط، وقد كان السلف يحضرون أبناءهم ويسمعونهم حتى العلم من أجل أن تزكو أنفسهم. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذا الأمر العظيم، وعلى أن نقوم بهذا الثغر الكبير. والتربية اليوم أساس الصلاح غدا، والتوفيق كله بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
جزا الله الشيخ. هذا السائل يسأل يقول: ما معنى قول الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟
نعم، معناه عند أهل العلم الذين يستمعون القول الحسن، فلا يستمعون باطلا ولا يجالسون أهل الباطل، فإذا سمعوا القول اتبعوا أحسنه، فقد يكون القول يدل على مصلحة، والقول الآخر يدل على مصلحة أعلى منها، فيتبع المصلحة الأعلى. إذا كان يستطيع ذلك، وإلا لزم المصلحة. مثلا في الصيام، هناك مصلحة للصيام لازمة لكل مكلف، وهو الصيام المفروض الواجب. ثم بعد ذلك هناك مصلحة النفل، والنفل بعضه أعلى من بعض، أعلاه أن يصوم يوما ويفطر يوما، ثم أدون منه أن يصوم محرم وشعبان وثلاثة أيام من كل شهر من منتصف الشهر والخميس والجمعة، ثم أدنى ثم أدنى. فالمشروع للمسلم أن يبحث عن المصلحة الأعلى ما دام ذلك ممكنا، فإن لم يمكن يأخذ الأقل، لكن لا يسقط عن الحسن، لا يسقط عن الحسن. ومن قواعد الشريعة يا إخوة في التعبد بالنوافل أن تختار ما تستطيع الثبات عليه، ليس أن تختار الأكثر، وإنما أن تختار ما تستطيع الثبات عليه. فإن كنت تستطيع الثبات على الأكثر فحسن، لكن إذا لم يكن فاختر ما تستطيع الثبات عليه. مثلا في قيام الليل اجعل لك وردا، فإذا كنت تستطيع أن تثبت على صلاة 11 ركعة فاجعلها 11 ركعة تصليها كل ليلة. إذا كنت تعرف من نفسك أنك لا تستطيع على 11 ركعة فانظر ماذا تستطيع. تستطيع خمسا، الأفضل أن تجعلها خمسا، فإن شئت في ليلة زد لا بأس، ما تستطيع الخمس ما تستطيع أن تستمر عليها، اجعلها ثلاثة. وإذا نشط في ليلة من الليالي زد، فإن هذا من قواعد التعبد لله عز وجل بالنوافل. فالمقصود من الآية أن يبتعد المسلم عن القول السيء، ثم إذا تفاوت القول الحسن فإنه يأخذ أعلى المصالح إذا أمكنه، وإلا أخذ ما دونها، فما دون ما لم يسقط عن القول الحسن. نعم.
يقول السائل: ما أهمية فهم الصحابة في اعتبار الاستقامة في الدين؟
لا شك أن لزوم طريق الصحابة رضوان الله عليهم هو أصل في فهم الدين، ولذلك يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هاتان القاعدتان في الاستقامة: القاعدة الأولى أن تكون في شق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدور معه حيث دا. أما من شاقق الرسول صلى الله عليه وسلم فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في جانب وهو في جانب، فإنه في طريق الضلالة. والقاعدة الثانية أن تكون على سبيل المؤمنين. ومن المؤمنون يا إخوة عند نزول الآية؟ هم الصحابة، هم الصحابة. فمن أراد الاستقامة فعليه باتباع سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أهل التقى وهم أهل الحق وهم أولى بالحق. فلا بد أن نفهم الدين بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عده العلماء من معجزاته، فإنه قال للناس: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الخطاب لمن يا إخوة؟ للصحابة. قال العلماء: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وراء الصحابة الخلاف، ما مات الصحابة رضوان الله عليهم إلا وقد رأوا الخلاف، ما مات الصحابة إلا وقد رأوا الخلاف، فظهر الخوارج وظهر القدرية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون. طيب، إذا رأينا الاختلاف الكثير فمن نجا؟ ما هو الصراط المستقيم؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأضراس. قال العلماء: دل هذا على أن الحق في السنة وفيما عليه السلف رضوان الله عليهم، ثم قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا قال عضوا عليها بالنواجذ؟ قال العلماء: لأن عادة الإنسان إذا أراد أن يمسك شيئا عض عليه بأسنانه. والمقصود أنك إذا تمسكت بالسنة سيأتي أناس يريدون جذبك من السنة وتنفيرك عن السنة، ويصفون أهل السنة بالألقاب حتى تبتعد عنه. فتمسك بذلك كالذي يعض على الشيء بأسنانه. وإياكم ومحدثات الأمور. ما هي محدثات الأمور؟ ما أحدث من غير السنة وغير ما عليه الصحابة رضوان الله عليه يتقرب به إلى الله. إياكم وإياكم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه سيكون هناك خلاف، وأن كل إنسان سيقول: الحق معي، تعالوا معي، كونوا مع جماعتي. طيب كيف نعرف الحق والكل يقول أنا على الحق، ولربما قال أنا على السنة؟ العلامة واضحة، ليست المسألة بالدعوة. من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم منهج السلف ويسير على طريق السلف هو الذي على الحق. كونوا معه وناصروه وكونوا في ركابه سائرين تصلوا إلى المقصود إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعظم لي ولكم الأجر وأن يزيدنا وإياكم خيرا وبركة. لا تعجل عليه. وأن يجزيكم عني خيرا على حضوركم تشريفكم لي وصبركم وحسن استماعكم، ويعلم الله أني شرفت بكم. وأسأل الله عز وجل أن يرفع قدركم ويجعل سعادتكم في الدنيا والآخرة. وفي هذا كفاية، وأستأذنكم جميعا والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. شيخ بندر يريد يأخذ الميكروفون.
نشكر الشيخ على ما قدم في هذه المحاضرة الطيبة والكلمة النافعة التي نسأل الله عز وجل يجعلها فاتحة خير، وأن يجعلها في ميزان حسنات الشيخ، في ميزان حسناتكم أنتم، في تكبدتم الحضور والعناء.